السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الفضلاء في هذا المجلس الذي يسر الله تعالى أن ينفعنا به أجمعين وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وقبل البدء بمضمون الكلمة، أحب أن أبين أيها الفضلاء أمرين اثنين يكثر وقوعهما من بعض الناس، وهما يعني مخالفان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فهو اعتاد كثير من الناس إذا أقيمت الصلاة وانتهى المقيم من إقامته بلا إله إلا الله في آخر الإقامة أن يقول حقا لا إله إلا الله. وهذه كلمة حق لا شك، إذا لم يكن لا إله إلا الله حق فما الحق؟ لكن المحافظة عليها في كل إقامة تصير كأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها هو والصحابة. فمداومة الإنسان عليها هذا مشكل من جهة أنها تصير كأنها سنة، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إن أراد أن يتابع المقيم بأن يقول مثل ما يقول في الأذان، لكنه لا يحافظ ويختم الإقامة بهذه الجملة سواء الإقامة أو الأذان. والأمر الثاني وهو إذا قام المصلي من الركوع بقول الإمام سمع الله لمن حمده يقال ربنا ولك الحمد، وإن أراد أن يزيد فيزيد ما ورد في السنة في ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو غيره من الوارد. وبعض الناس اعتاد أن يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ولا شك أن الشكر كلمة حق، الشكر لله، اعملوا آل داود شكرا. لكن لم يأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في هذا الموضع ربنا ولك الحمد والشكر. نعم يقول ربنا ولك الحمد، ربما يزيد المصلي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو غيره من هذه الأذكار الواردة في السنة، ولا شك أن موافقة ما جاء في السنة أولى. وأنا أحيل الأخوة إلى كتاب عظيم ومفيد، وهو كتاب حصن المسلم، كتاب عظيم أيها الإخوة، ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يقرأه وأن يعلمه أولاده حتى يحافظ على الأذكار الثابتة، ففيها غنية عن ما لم يثبت. طيب، أما حديثي إليكم أيها الفضلاء في هذا المجلس فهو حديث شيق، حديث ماتع، قصة من كتاب الله تعالى. وكتاب الله تعالى كما ذكر أهل العلم منقسم إلى آيات تتعلق بالعقيدة، توحيد الله تعالى، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخره، وآيات تتحدث عن الأمور العملية الفقهية كأحكام الأمر بالصلاة والزكاة، أحكام البيع والرضاع والطلاق والنكاح إلى آخره. والقسم الثالث آيات فيها الحديث عن القصص، القصص النافعة، قصص الأنبياء مع أقوامهم، قصص الصالحين كقصة لقمان مثلا. وهذه ذكرها الله تعالى لنا لنتعظ ونأخذ العظة والعبرة، وليست لإمضاء الأوقات كما يقال. وبين يدينا قصة من كتاب الله تعالى، وهي قصة عظيمة، قصة نبي من أنبياء الله، وهو نبي الله يوسف عليه السلام. قصة مفيدة فيها فوائد وعبر شيقة، إذا قرأ الإنسان في أول هذه السورة ربما لم يشعر بنفسه إلا وقد انتهى منها. وفي سورة كاملة قص الله تعالى علينا هذه القصة لنستفيد ونأخذ العبرة. ويوسف عليه السلام قد قيل في قصته في كتاب الله إن تفسيرها قراءتها، بمعنى أن الإنسان ربما إذا قرأ سورة يوسف لم يشكل عليه منها إلا الشيء اليسير، بعض الكلمات اللغوية أو نحو ذلك، وإلا فهي في جملتها واضحة. ويوسف عليه السلام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، سلالة أنبياء كما قال تعالى ذرية بعضها من بعض. وقد افتتح الله تعالى قصة يوسف بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص. وقبل أن نبدأ بالدخول في مضمون هذه القصة فإني أعتذر إليكم ابتداء إذا احتجنا إلى وقت زائد عن المعتاد، لأن هذه قصة كأننا نفسر سورة كاملة من كتاب الله في أكثر من حزب من القرآن، فربما نحتاج بعض الوقت، ونصبر أنفسنا جميعا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا أجر هذا المجلس. قال الله تعالى في مطلع هذه القصة نحن نقص عليك أحسن القصص، والصحيح أن أحسن القصص يشمل قصة يوسف وغيرها من القصص التي قصها الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات يعني بينات للسائلين الذين يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم عن أخبار من قد سبق. فقصة يوسف من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أعني النبي محمدا عليه الصلاة والسلام رجل أمي في مكة، كيف عرف بهذه القصة إلا أن يكون ذلك بوحي من الله تعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم بدأت القصة بقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فابتدأت القصة بهذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام في منامه، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. وسيأتي في ختام القصة أن الذين سجدوا له هم إخوته 11 وأبوه وهم الشمس والقمر في هذه الرؤيا. وقد كان السجود مشروعا في الأمم السابقة، سجود التحية يحيي الرجل بالسجود له غير سجود العبادة، ثم نسخ هذا الأمر في شرعنا فلم يبق إلا سجود العبادة لله تعالى. ولذلك سجود الملائكة لآدم عليه السلام هو سجود تحية وإكرام، كان موجودا في تلك الشرائع إلا أنه نسخ في شرعنا ولم يبق سجود إلا لله تعالى. فقص يوسف عليه السلام هذه الرؤيا لأبيه، وعرف يعقوب عليه السلام لما علمه الله أنها حق وبشرى نبوة، هذه بشرى بأن يوسف عليه السلام سيكون نبيا. وكان يعقوب عليه السلام يوجس أو يتوجس من إخوة يوسف شرا لأخيهم، فأوصاه بقوله يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تأويل الرؤى، ويتم نعمته عليك، إلى آخر الآيات في هذا. ثم قال جل وعلا في ذكر ابتداء البلاء بين يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قالوا إخوة يوسف قال بعضهم لبعض. وهؤلاء يعني ذكر المفسرون أنهم إخوة يوسف من أبيه، إخوة يوسف من أبيه 10، ويوسف وأخوه الذي سيأتي له ذكر في ثنايا القصة شقيقان، قيل إن اسمه بنيامين، أخ يوسف هذا الشقيق، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن جماعة ذو عدد، ويوسف وأخوه شقيقه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة ذو عدد، إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب، إذن هذه هي المشكلة. فيوسف فيما يرى إخوته أنه هو وأخوه أحب إلى أبيهم، وذكر أهل العلم أن يوسف أجوبة يعني عن هذا الذي ذكره إخوة يوسف، فقال بعضهم ربما أن يعقوب عليه السلام أحبه محبة فطرية لا يملكها الإنسان، وهذا لا لوم فيه إذا صاحبه عدل في المعاملة. يعني نحن نجزم أن يعقوب عليه السلام قد كان يعدل بين أبنائه، لكن المحبة التي في داخل الإنسان لا يستطيع أن يتملكها أو أن يملكها، ولذلك قد يكون للإنسان أكثر من زوجة فيميل إلى واحدة دون الأخرى أو الأخريات في قلبه، وهذا لا لوم فيه لأنه لا يملكه، لكن اللوم إذا أساء في العدل بينهن. وقال بعضهم لعل محبة يعقوب هذه للرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، فعلم يعقوب أنه سيكون أن يوسف سيكون نبيا فمال إليه لهذا السبب. هذه بعض الأجوبة التي ذكرها المفسرون. وهناك احتمال وهو وارد جدا أن ما ذكره إخوة يوسف ليس صحيحا، يعني كانوا هم يظنون أن يعقوب عليه السلام يحب يوسف وأخاه أكثر منهم ولم يكن الأمر كذلك، وهذا وارد جدا. طيب، إذن هذه هي المشكلة. إذن ما الحل إذا كان يعقوب عليه السلام يحب هذين الأخوين أكثر من العشرة الباقين؟ قالوا اقتلوا يوسف، هذا هو الحل، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ألقوه في أرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم، يخلو لكم وجه أبيكم يعني يخلص لكم، خلاص يصفو، فأنتم إذا ألقيتم يوسف إما قتلا أو طرحتموه في أرض بعيدة لم يبقى أحد ينازعكم في أبيكم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني إذا كنتم تحسون أن هذا ذنب وأنكم مخطئون فإنكم ستتوبون بعد ذلك، ستتوبون بعد ذلك. والظاهر أنهم فعلا تابوا في آخر هذه القصة لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فالظاهر أنهم فعلا تابوا في آخر هذه القصة، لكن لا شك أنهم أخطأوا في حق يوسف عليه السلام. ولحظ هنا أمرا مهما، وهو لو سلم جدلا أن يعقوب عليه السلام يحب يوسف أكثر من إخوته، هل ليوسف ذنب في هذا الأمر؟ ليس له ذنب، إذا كان أب يحب أحد أبنائه أكثر من إخوته الباقين فإن هذا الابن ليس له ذنب حتى يعاقب أو يقتل أو يطرح في أرض بعيدة. طيب، ثم قال أحد إخوة يوسف، وهذا كان أكثرهم حنانا على يوسف، أكثرهم عليه، قال لا تقتلوا يوسف، أما القتل لا نريد القتل، لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في قاع بئر يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، أنتم كما يقال يعني معزمين دعوا القتل، لكن ألقوه في بئر، في قاع بئر يلتقطه بعض السيارة، الناس الذين يسيرون، خلاص تتخلصون من هذه المشكلة. واتفقوا على هذا الرأي. طيب، والحظ هنا أن معنى قوله سيارة التقطه بعض السيارة، أحيانا يفهم الإنسان بعض كلمات القرآن على ما هو في ذهنه، والمطلوب أن يفهمها على المعنى الشرعي أو اللغوي الذي جاءت به. فالمراد بالسيارة القوم الذين يسيرون، القوم الذين يسيرون. طيب، بعد ذلك بدأوا تنفيذ هذا الأمر الذي اتفقوا عليه، قالوا يا أبانا، والحظ هنا تذكر أن يعقوب عليه السلام كان يحس بشر من إخوة يوسف على أخيه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصح، أرسله معنا غدا يرتع، يرتع يعني يأكل ما لذ وطاب ويلعب، وإن له لحافظون. فماذا قال يعقوب عليه السلام؟ قال إني أخاف عليه منكم، لو قال هذا يمكن يزيد شرهم على 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 يوسف، يعني لو أب من الآباء في مثل هذا الموقف وقال أنا أخاف على ابني فلان منكم أن تصنعوا له شرا، ربما يزيد شر الإخوة عليه، يقولون فعلا هو يحب أخانا أكثر، لابد أن نتخلص عنه. فيعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. وقول يعقوب عليه السلام وأخاف أن يأكله الذئب، لعل إخوة يوسف أخذوا فكرة، نعم هذه الفكرة من قول يعقوب، قالوا بما أنه، يعني لعلهم قالوا في أنفسهم بما أنه يخاف أن يأكله الذئب سنأخذ يعقوب، سنأخذ يوسف عليه السلام ونلقيه في غيابة الجب، ثم نقول لأبينا أكله الذئب. سبحان الله، كنت تظن أنه سيأكله الذئب وقد حصل، وقد حصل هذا الذي كنت تخافه. طيب، وأخاف أن يأكله الذئب، ويوسف عليه السلام كان صغيرا، كان صغيرا، لأن حتى بعد ما ألقوه في 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 غيابة الجب ثم أخرجه ذاك الرجل قال يا بشرى هذا غلام، يعني صغير. ذكر أن عمر يعقوب، عمر يوسف عليه السلام لما أخذه ذاك صاحب الدلو 17 سنة، لأن الغلام في لغة العرب كما يقولون من 10 إلى 20 هذا الغلام. ثم ذهبوا به من الغد، من الغد، وقبل أن يلقوه في الجب نزعوا قميصه، يعني أرادوا أن يكون المشهد متكامل أنه كأنه حقيقي. ثم بعد أن نزعوا قميصه ألقوه في غيابة الجب، وجعلوا على القميص كما قيل دم، دم عجل أو دم تيس، كأنه دم يوسف الذي أكله الذئب، حتى تكتمل هذه القصة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. والعجيب هنا أنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم كذبة. فأحيانا قد يكون من البكاء بكاء الكاذب، يأتيك الصبي يكذب ويبكي. ولذلك قيل إن قاضيا جاءته خصومة بين اثنين، فقال أحدهما لقد ظلمني هذا الرجل وبكى، فقال الشخص الذي بجانب القاضي قال والله إني لأراه صادقا، خلاص بكى ما وراء البكاء. فقال اسكت، أما علمت أن من البكاء بكاء الكذابين؟ وقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون. طيب، ثم قال الله تعالى عنهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني نتسابق بالجري مثلا، وتركنا يوسف عند متاعنا، والمتاع هو يعني أثاث الرجل أو مثلا زاده وطعامه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا خرج في نزهة ولا كذا يصحب معه بعض ما يحتاجه. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لن تصدقنا، حتى لو كنا صادقين لن تصدقنا. وجاءوا على قميصه بدم كذب. والعجيب كما ذكر أهل العلم أنهم جاءوا بقميص عليه دم لكنه غير مشقوق، عليه دم لكنه غير مشقوق، لو كان الذئب أكله حقا لكان القميص ممزقا، لكنه قميص بدم وليس فيه شقوق، مما يدل على هذا الكذب. ولذلك لاحظ يعقوب هذا الأمر فقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه العبارة فصبر جميل والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلا لله. هذه العبارة من قالها؟ قالتها أمنا عائشة رضي الله عنها لما كثر فيها حديث الإفك، فلما رأت كثرة حديث الناس قالت رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق: والله لا أدري ما أقول، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. قالت رضي الله عنها: ونسيت اسمه، يعني كانت صغيرة رضي الله عنها، قالت ونسيت اسمه، اسمه يعقوب نسيت، إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب، ألقوا يوسف عليه السلام في غيابة الجب، ثم جاءت هذه السيارة، هذه السيارة الجماعة من الناس القافلة التي تسير، ويبدو أن مدة يوسف عليه السلام في البئر لم تطل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة وهي القافلة التي تسير، وهذه القافلة يعني كما ذكروا أن يعقوب عليه السلام وأبناءه كانوا في الشام، والقافلة لما أخذته ذهبوا به إلى مصر، فلذلك يبدو أن هذه البئر في على هذا الطريق من الشام إلى مصر، ويبدو أنها في طريق سفر أيضا، لأنهم لما ألقوا قالوا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يعني كأنهم عرفوا هذا مسبقا أنه ستمر سيارة تأخذه. طيب، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، والوارد هو الذي يرد الماء للقوم، والظاهر هذا ذكرناه التقطه بعض السيارة. لما ألقى الدلو تعلق يوسف عليه السلام بالدلو، فلما رآه الرجل قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، أسروه من الإسرار، فأخفوا أمره، لم يخبروا من حولهم بأنهم وجدوا هذا الغلام، أخذوه على أنه بضاعة يبيعونه ويأخذون ثمنه، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس. شروه يعني باعوه، شروه في اللغة اشترى معروفة، لكن شروه يعني باعوه بثمن بخس، يعني ثمن قليل. لكن السؤال هنا: من الذي باعه؟ يجيبكم أحدني، أبو عبد الوهاب. هذا سياق الآيات، يعني سياق الآيات يؤيد أنهم أصحاب القافلة باعوه. أين باعوه؟ في مصر على عزيز مصر، لما اشتراه العزيز. بعض المفسرين قال إن الذي باعه إخوة يوسف، وهذا قول معروف عند أهل التفسير، قالوا إنهم لما ألقوه في غيابة الجب في البئر تركوه قليلا، تنحوا عنه، ثم جاء هذا الرجل فأخرجه من البئر، ثم جاء إخوة يوسف فقالوا: هذا عبدنا أبق منا، هرب منا، فباعه إخوة يوسف على هذا الرجل. ولعل يوسف لم يتكلم، لأنهم للتو ألقوه في البئر، فلو تكلم قال: لا أنا أخوكم، أنا كذا، ربما يقتلونه، فسكت. هذا قول ذكر بعض المفسرين، لكن سياق الآيات يؤيد القول الثاني أن الذي باعه هم أصحاب القافلة، لأن حتى الحديث سياق الآيات أن لما ألقوه جاءوا أباهم عشاء يبكون، خلاص رجعوا إلى أبيهم: بل سوّت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وجاءت سيارة. فالسياق لعله يؤيد القول بأن الذي باعه هم أهل القافلة على أهل مصر، على عزيز مصر. طيب، ثم ينتقل المشهد بعد ذلك إلى مصر، وقد كان أهل مصر في ذلك الوقت قوم كفار، ليسوا مؤمنين، ولذلك جاءت دعوة يوسف عليه السلام لمن معه في السجن بعد ذلك أن يوحدوا الله بالعبادة. وقال الذي اشتراه من مصر، وهو عزيز مصر، والعزيز هو وزير الملك، وزير ملك مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، يعني أكرمي مقامه ومنزلته. فالرجل أحسن إلى يوسف، عزيز مصر أحسن ليوسف عليه السلام. والظاهر أنه لم يكن لهما ولد، يعني عزيز مصر وزوجته، لأنه قال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فلعله لم يكن لهما ولد وهم لا يشعرون. فإن قال قائل: يعني كيف عرف عزيز مصر أن هذا الغلام فيه خير أو فيه شيء يدعو إلى أنه سينفعنا، إلى أن يمكن أن نتخذه ولدا؟ ربما يكون غلام آخر يعني لا خير فيه. فيبدو أنه رأى من يوسف أشياء أعجبته من حسن الخلق ونحو ذلك. ويحتمل أيضا أنه ولو لم يرى من يوسف شيئا، أنه عرف حال يوسف برؤيته. فبعض الناس منذ أن تراه تعرف شخصيته كما يقال، تعرف أنه رجل فيه خير وعلى صفات حميدة. يدل لهذا أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من أحبار أهل الكتاب، كان في المدينة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قدومه المدينة أول ما أتى، رآه عبد الله بن سلام. قال عبد الله بن سلام قال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. اللهم صل وسلم عليه، بس بمجرد رؤية وجهه عرف أن هذا الرجل مو كذاب، هذا نبي حق. فلعل العزيز لما رأى يوسف عرف هذا منه ولو لم يرى شيئا منه. طيب، قال: أو نتخذه ولدا. طيب، على كل حال، هو يعني قوله نتخذه ولدا هذا شيء قديم كان يقال عنه التبني. تبني يعني غلام لا يعرف له نسب، يأخذه شخص فينسبه إليه فيكون فلان ابن فلان، يصير أبا له. وهذا كان موجودا في بداية الإسلام، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وصار ينادى زيد بن محمد، لكنه بعد ذلك نسخ هذا الأمر وترك بقول الله تعالى: أدعوهم لآبائهم، فصار الرجل يدعى إلى أبيه فقط، وصار التبني محرما. قال عبد الله بن مسعود كما عند الطبري في تفسيره، قال: أفرس الناس ثلاثة. العزيز لما قال لامرأته أكرمي مثوه، يعني تفرس في يوسف، وبنت الرجل الصالح التي قالت عن موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر رضي الله عنه لما جعل عمر مكانه عند وفاته رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن هذه ثلاث مواطن فيها فراسة عظيمة. طيب، بعد ذلك ينتقل المشهد إلى مشهد عظيم وفتنة والعياذ بالله عظيمة وخطيرة، وهي ما حصل من امرأة العزيز. وهذا من فوائد هذه القصة، أن فيها ذكر لكيد النساء. فالنساء إذا لم يكرمها المرأة، إذا لم يكرمها الله تعالى بالتقوى، فإنها قد يحصل منها شر عظيم، وقد يفوق شرها شر الشيطان، نسأل الله العافية. لأنه كما جاء في ثنايا هذه القصة قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. بينما في الشيطان هذا قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالمرأة إذا حصل منها شر والعياذ بالله فإنها فتنة عظيمة، والعكس بالعكس، إذا كانت صاحبة تقوى فإنها تكون سببا لخير كبير على نفسها وأسرتها ومجتمعها. طيب، قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، راودت يوسف عن نفسه امرأة العزيز. ويوسف عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله شطر الحسن، شطر الجمال، فأوتي جمالا عظيما في ظاهره زيادة على جماله في الباطن، جمال الخلق وجمال النبوة. عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك، يعني هلم إلي. ومن المعلوم أن يوسف عليه السلام شاب شاب، والشاب يعني قد ينجرف في هذه الأمور تدعوه نفسه إليها على خلاف كبير السن. فماذا قال؟ قال معاذ الله، الله أكبر، الله أكبر، معاذ الله، أعوذ بالله، ألتجئ بالله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعتصم بالله إذا وردت عليه الفتن. قال معاذ الله، إنه ربي. قال العلماء ربي المراد به من رباه، العزيز الذي أكرم مثواه، إنه ربي أحسن مثواي. والعزيز قبل ذلك قال، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه. فيوسف هنا قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لأن هذا ظلم، ظلم لنفسي بهذه المعصية، وظلم لهذا الرجل الذي جعلني في بيته مع أهله. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، همت به يعني أرادته، وهم بها، هم بها يعني حصل منه، حدثته نفسه بشيء من هذا. وهذا لا يعني لا ذنب فيه أو لا خطأ فيه، لأن الرجل بطبيعته إذا عرضت له امرأة وهي تريده قد يعني يحصل منه شيء. لكن يأتي الاختبار هنا، فهل تمضي أو تكبح وتتوقف؟ فقال الله عنه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني حصل منه شيء لولا أن رأى برهان ربه، فعصمه الله تعالى لولا أن رأى برهان ربه. وبرهان ربه، برهان ربه هذا ذكر فيه المفسرون كلاما، لكن من أجود ما قيل فيه أنه الإيمان، الإيمان الذي في قلب يوسف عليه السلام. فهذا شيء يعني منعه من اقتراف هذه الفاحشة. وقيل لولا أن رأى برهان ربه، قيل آية من آيات الله زجرته عن هذا الأمر، آية من آيات الله زجرته عن هذا الأمر. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى المخلصين، فالإخلاص لله تعالى سبب للنجاة في مواضع الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأنت إذا أقبلت على الله تعالى في حال الرخاء وعدم وجود الفتنة فإنك تحفظ بإذن الله تعالى، احفظ الله يحفظك. واستبق الباب، يعني تسابق إلى الباب، هو يريد الخروج والهروب وهي تريد منعه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، يعني شقته، شقت قميصه من الخلف، وقدت قميصه من دبر. وذاك مشهد عظيم والعياذ بالله، يعني بلغ حبه في قلبها مبلغا عظيما، مبلغا عظيما. وسيأتي قول النسوة في كيدهن، قال قد شغفها حبا. وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدهما، سيدها. وإلا يوسف عليه السلام حر، هذا تنبيه أن يوسف عليه السلام حر، وإلا فهو سيدها يعني زوجها. وألفيا سيدها لدى الباب. والعجيب أنها مباشرة لما جاء العزيز عند الباب ألقت التهمة مباشرة على يوسف والعياذ بالله. وألف سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها، والحظ هنا أن الشاهد من أهلها، فإذا ظهرت براءة يوسف منه هذا أوضح في البراءة لأنه من أهلها هي. والله أعلم من هذا الشاهد، لأن بعض المفسرين قالوا إنه هو زوجها هو العزيز، وقال بعضهم إنه صبي في البهد تكلم، فالله أعلم. إلا أن الذي نجزم به كما قال الله شهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، والحظ أنه قدم براءة يوسف ولا براءتها؟ قدم براءتها هي، قدم براءتها هي. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، معناه أنه هو الذي يريد أن يهرب وهي التي تريد أن تمنعه، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تذكره لأحد، واستر على هذا العزيز الذي آواك وأكرم مثواك، فاكتم هذا الأمر واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين. وهنا مقولة لطيفة للشعبي رحمه الله، قال قصة يوسف في قميصه، يقول الشعبي رحمه الله قصة يوسف في قميصه. هذا القميص عجيب، في البداية كان سببا، كان عذرا لإخوة يوسف لما ألقوه في الجب، جاءوا بهذا القميص به الدم، وهنا كان سببا في براءة يوسف، قميص يوسف عليه السلام كان سببا في براءته. وفي الأخير لما يعطيهم يوسف عليه السلام قميصه يقول ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فيقول الشعبي قصة يوسف في قميصه، رحم الله الشعبي وعلى يوسف وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، بعد ذلك ذكر الله تعالى لنا مشهدا آخر في القصة، وهو مكر النسوة، مكر النسوة. قال الله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذا قول، يعني كلام سوالف، لكن الله تعالى ماذا قال؟ فلما سمعت بمكرهن، سماه الله مكرا، يعني وجه المكر في قولهن هذا أنها قالت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، فيعني بيّنوا أنها امرأة شريفة وهي امرأة العزيز، يعني كانهم يقولون كيف يحصل منها مثل هذا الأمر، تراود يوسف عن نفسه، صح؟ تراود فتاها، لما لقت إلا بعد الغلام الذي عندها في البيت، هذا مكر. تراود، تراود فعل مضارع، ما قال راودت فتاة، ما قلنا راودت فتاها عن نفسه، لا، تراود، ما زالت تريده إلى الآن أصلا، تراود فتاها عن نفسه. وعلى كل حال، يعني لعل قول النسوة تراود حق صحيح، يعني لأنه بعد ذلك قالت امرأة العزيز ولا إن لم يفعل ما آمره، يعني ما زالت تريده. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، شغفها حبا يعني بلغ حبها له شغاف قلبها، يعني غلافه، حب عظيم، نسأل الله العافية. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، هي في ضلال، يعني المعنى نحن النسوة أبدا، يعني ما يمكن يقع منا مثل هذا الأمر. لكن امرأة العزيز يعني ليست بقليلة مكر أيضا، لأنها أرادت أن تقابل مكرهن هذا القولي بمكر فعلي. قال الله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، كأنها يعني دعوة عادية، عزيمة عادية، يعني أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، مكان يتكئن عليه، وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة، ما جعلت سكين واحدة ولا سكاكين محدودة ثنتين ولا ثلاث، لا، كل واحدة سكين، ولعلها وضعت طعام يحتاج إلى تقطيع، وقالت اخرج عليهن، فكأنها رتبت الأمر بحيث يكون يوسف في مكان معين، فإذا جئنا وأمسكنا السكاكين خرج يوسف عليهن، وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه، شيء عظيم، شطر الحسن، أكبرنه وقطعن أيديهن. قال العلماء معنى قطعن أيديهن ليس يعني انفصال تام، إبانة كاملة، لا، معنى جرحن أيديهن. وهذا يا إخواني مشهد عظيم جدا، تخيل نسوة جالسات ويمر شخص فيبدأنا قطعنا أيديهن هكذا، هذا مشهد عظيم. لكن إذا ذكرنا أن يوسف عليه السلام أوتي جمالا عظيما فهمنا الموقف هذا، عليه السلام. فلما رأينه أعظمنا شأنه لجمال خلقه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، يعني تنزيها لله، ما هذا بشرا، هذا مو بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك مو بشر، هذا الجمال العظيم. قالت امرأة العزيز، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم امتنع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فلما يعني رأى يوسف أن الأمر جد وأن المرأة ما زالت تريده، بل حتى النسوة الأخريات قد يعني أصابهن ما أصابهن، فهي تقول لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، يعني إما أن يأتي بالفاحشة أو يسجن. فقال يوسف، قال رب السجن أحب إلي، خلاص إذا هي فاحشة ولا سجن، السجن أهون، مع أنه ليس بحسن السجن شر، لكنه أهون، أهون من الفاحشة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، والحظ أن الله قال ماذا؟ فاستجاب، ف للتعقيب بسرعة، ولم يقل ثم استجاب. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، خلاص فقرروا أن يسجنوا يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام. طيب هنا يعني نقطة نطويها لا بس. والحظ هنا قوله، قول يعقوب، قول يوسف عليه السلام، قال ربي السجن أحب إلي مما تدعوني، يعني امرأة العزيز صح، مما يدعونني، يعني امرأة العزيز والنسوة أيضا. فلما عظمت الفتنة رأى يوسف أن السجن هو أهون، أهون الأمرين، أهون الأمرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ثم بدأ لهم، يعني ظهر لهم للعزيز وأصحابه، من بعد ما رأوا الآيات، يعني الأدلة على براءة يوسف، ليسجننه، يعني من أجل إسكات الناس الذين تحدثوا في امرأة العزيز ولمنعها من مراودة يوسف. ولا شك أن سجنه عليه السلام ظلم، ظلم، فهو شخص كريم عليه السلام. وهذا البلاء، أي بلاء في قصة يوسف؟ هذا البلاء الخامس، إلقاؤه في الجب، بيعه مملوكا، مراودة امرأة العزيز، مراودة النسوة، السجن. وهذا هو البلاء الخامس في قصة يوسف عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ثم بعد ذلك انتقل المشهد إلى السجن وما حصل في السجن. قصة يوسف يا أخواني يلقيها بعض الأفاضل في مجالس متعددة، وقد رأيت لبعض إخواني الأفاضل ممن يعتنون بقصص الأنبياء قرابة 4 أو 5 مجالس في تفصيل وبيان قصة يوسف عليه السلام. فنحن إذا كنا سنأتي عليها في مجلس واحد، لا شك أن هذه نعمة من الله تعالى، لكن أوصي نفسي وإياكم بالمصابرة، وهي قصة شيقة كما ترون، مفيدة وشيقة وفيها فوائد وعبر عظيمة. قال الله تعالى، ودخل معه السجن فتيان، دخل معه السجن فتيان. وهذان الفتيان قد ذكر المفسرون لهم قصة، وهي أنهما ممن يعملون عند الملك، ملك مصر، أحدهما طباخ الملك، والثاني الساقي، ساقيه الذي يصب له شرابه. وقد ذكروا أن أناسا أرادوا قتل الملك، فعرضوا على الساقي وضع السم في شراب الملك مقابل كذا وكذا من المال، فرفض. ثم عرضوا هذا على الطباخ فقبل أن يضع في طعام الملك هذا السم. فلما وضع الطعام للملك، وضع له طعامه، قال الساقي للملك: إن في الطعام سما. فقال الطباخ: إن في الشراب سما. فأمر الملك بحبسهما حتى يتبين مكان السم، ووضع الطعام لبعض البهائم لتأكل منه، ووضع وأمر أن يوضع الشراب لبعض البهائم الأخريات حتى يتبين مكان السم. ثم قدر الله تعالى أن يدخل مع يوسف عليه السلام السجن، وأن يرى وأن يرى كل منهما رؤيا في المنام، ثم قصاها على يوسف عليه السلام. فهنا يأتي قول الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان. هذه قصة الفتيين اللذين دخل مع يوسف السجن فيما ذكره المفسرون. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. أعصر خمرا، يعني معنى أعصر خمرا يعني أعصر عنبا ليصير خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فالأول الذي يعصر خمرا هو الساقي، والآخر الطباخ. وهنا يعني يأتي سؤال: كيف عرف أن يوسف من المحسنين؟ يحتمل والله أعلم أن قصته قد اشتهرت، أنه قد راودته امرأة العزيز، وقد اعتصم بالله ولم يفعل هذا الأمر، وأنه سجن ظلما، هذا وارد. ويحتمل أنهم عرفا إحسانه لما رأياه منه في السجن من حسن الخلق، والله أعلم. قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني لا يأتيكما طعام، أي سيأتيكما طعام، يعني يخبرهما بأن طعام كذا وكذا سيأتيهما. ومعلوم أن علم الغيب لله تعالى، لكن الله تعالى لحكمته قد يطلع من شاء من خلقه على شيء من الغيب، وإلا فالغيب الذي هو الغيب المطلق لله تعالى، علمه عند الله تعالى. فيوسف أخبر بهذا، قال: لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما. وهذا يشبه قول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. عندها الآن المطلوب من يوسف أن يفسر هذه الرؤية. فيوسف عليه السلام لحكمته وحسن طريقته في الدعوة وتقديمه للأولويات، هم قوم كفار، أراد أن يبدأ بدعوة من التوحيد الذي هو رأس المال، لأن أعظم ما عند الإنسان هو توحيده لله. فقال عليه السلام قبل أن يشتغل بمعنى الرؤيا والتفكر فيها، قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أنتم تعبدون آلهة هي اسمها آلهة فقط، وإلا ليس لها من الإلهية شيء، ليست معبودات حقة، وإنما هي معبودات باطلة. فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبدأ بدعوتهم إلى التوحيد، وهذا من حسن تعليمه عليه السلام. ثم بدأ بتفسير هذه الرؤيا لهما، قال: أما أحدكما، وهذا من أدبه، لم يقل أنت أيها الرجل ستنجو وأنت ستصلب وتقتل، لأدب عليه السلام. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني يكون ساقي الخمر للملك بمعنى أنه سينجو، وأما الآخر فيصلب يقتل، هذا الطباخ، فيصلب ويترك حتى تأكل الطير من رأسه. هذا معنى يحمل فوق رأسه خبزا، يعني يصلب ويترك حتى تأتي الطير وتأكل من رأسه، والعياذ بالله. ففسر لهما هذه الرؤيا، ثم قال يوسف عليه السلام، يعني أراد أن كما يقال يعني يذكر القوم بقضيته وأنه محبوس ظلما، قال: وقال للذي ظن. ظن في لغة العرب تأتي بمعنى الشك، وتأتي أيضا بمعنى اليقين، يأتي بمعنى اليقين. فمعنى ظن هنا يعني علم وأيقن. فيوسف عليه السلام قال للذي علم، يعني يوسف علم أن هذا الرجل سينجو، لأن الرؤية هذه علم علمه الله إياها. وقال يوسف لهذا الرجل يعني ساقي الملك، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك، اذكر قصتي، رجل موجود فاضل محبوس ظلما، ما قصته؟ وقال الذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان هذا الرجل أن يذكر قصة يوسف للملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يعني يوسف في السجن 4 سنين. قيل إنها 7 سنوات بقيها يوسف عليه السلام بعد ذلك في السجن. ثم حصل أمر أعاد قصة يوسف عليه السلام إلى الساحة كما يقال، وهو أن الملك ملك مصر قد رأى رؤيا أيضا. قال الله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. 7 بقرات سمان و7 بقرات عجاف، يعني هزال نحيلات. والغريب في رؤياه أن هذه الهزال هي التي تأكل السمان، يعني ضعيفة هي التي تأكل البقرات السمان، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والحظ أن يعني من رحمة الله تعالى أن الملك طلب من عند الملك، أن الملك طلب تفسير الرؤيا أولا من عنده حتى يبين يتبين عجزهم، ثم يأتي يوسف فيفسر هذه الرؤيا فيظهر فضل يوسف. والملك طلب من حوله، وغالبا من حول الملك هم يعني من علية القوم، علماء وحكماء، وقد يكون معهم سحرة وكهنة. قالوا: أبغاث أحلام. هذا الشيء الذي رأيته في منامك أبغاث أحلام، أشياء مختلطة مضطربة ليس لها، أبغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذه ليست رؤيا. وهذا من جهلهم، لأنها رؤيا حق هذه وقد فسرها يوسف، فهذا من جهلهم أنهم قالوا إنها أبغاث أحلام فتكلموا بغير علم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا لما قالوا هذا الأمر وذكر الملك هذه الرؤيا، ذكر الرجل الذي خرج من عند يوسف وهو الساقي قصة يوسف، ذاك الرجل الفاضل الذي فسر لنا الرؤيا، والملك الآن يطلب تفسير رؤيا. وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني ذكر، وهذا يدل على أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو هذا الرجل، هو هذا الرجل، لأنه بعد ذلك تذكر. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. والحق أنه جزم، ما قال هناك رجل ربما يفيدنا في تفسير هذه الرؤيا، ربما أنا أنبئكم بتأويله، فأرسلون أرسلوني إلى يوسف حتى أخبركم بتفسير هذه الرؤيا. وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة، بعد مدة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني فأرسلوه. فدخل على يوسف فقال له: يوسف أيها الصديق، صديق كثير الصدق، أفتنا في 7 بقرات. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. ثم ذكر له الرؤيا التي رآها الملك: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم، تعبتم خلاص، ذهب الكثير وما بقي إلا القليل. انشطوا معي، ترى يقول أهل العلم نشاط الملقي على قدر نشاط السامع، إذن اللي حولك نشيطين الملقي ينشط، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. لأن القصة هذه أبو عبد الوهاب وليهون والإخوة، القصص أحيانا لو قطعت في النصف ألقي مثلا جزء منها ثم قيل الجزء الباقي يكون في الأسبوع القادم، يذهب يعني سياق القصة وأحداث القصة تبرد القصة إلى حد ما. طيب، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعلمون ماذا؟ يعلمون تفسير هذه الرؤية، ويعلمون فضلك وأنك مظلوم محبوس ظلما، رجل فاضل يحبس ظلما. طيب، هنا بعض الكلام يمكن أن نطويه. بعد ذلك يوسف عليه السلام بدأ بتفسير الرؤية، بتفسير هذه الرؤية، فقال عليه السلام: تزرعون سبع سنين دأبا، تزرعون سبع سنين دأبا، يعني باستمرار وجد، فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني تضعون في سنبله حتى لا ييبس ولا يفسد ولا يصيبه التسوس، تخزنونه، تركوه وادخروه، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. بمعنى أنه ستأتي سبع سنوات فيها زرع، فيها خير وأمطار وحصاد، فأنتم ماذا تصنعون؟ كلوا بعض الشيء لكن خزنوا، لأن هذه البقرات هي السمن. ثم بعد ذلك ستأتي سبع عجاف شداد، فيها قحط، فيها جوع، فتكونون قد خزنتم في السبع الماضية ما تستعينون به في السبع الشديدة التي قلت فيها الأقوات. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، جذب، قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا العام ما له ذكر في رؤيا الملك، الملك رأى سبع وسبع، فمن أين فهم يوسف أنه سيأتي بعد السبع الشداد عام خلاص أيضا تعود الأرزاق والقوت؟ يحتمل أن يوسف عليه السلام أن الله تعالى ألهمه هذا الأمر، أنه بعد هذه السبع سيكون عام فيه أرزاق وخير، هذا محتمل أن الله تعالى ألهمه هذا الأمر. ويحتمل أن يوسف فهمها من الرؤية، لأنها إذا كانت سبع شداد ليست ثمان، معناها العام الذي يليها عام فيه خير وفيه أمطار وفيه قوت، فيحتمل أن يوسف فهمها من الرؤيا. طيب، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعصرون ماذا؟
شيء
ليعصر، الأشياء اللي تعصر، مثلا الزيتون، زيت الزيتون، مثلا السمسم، زيت السمسم، وهكذا، يعني الأشياء التي تعصر، الثمار كالزيتون والسمسم ونحوه. ويوسف عليه السلام هنا فضل عظيم، نصح لهم في دينهم ودنياهم، دعاهم إلى التوحيد، فسر لهم الرؤيا وأخبرهم كيف يتعاملون مع هذه السبع. لا شك أن هذا إحسان منه عليه السلام. بعد ذلك رجع الساقي بتأويل الرؤيا إلى الملك ومن عنده، فأعجب الملك بهذا وأحب أن يسمع من يوسف مباشرة، وقال أتوني به، قال أتوني به. فدخل على الرسول على يوسف وأعلمه أن الملك يريدك، يريد أن يقابلك مباشرة. فيوسف عليه السلام ما أحب أن يخرج للقاء الملك قبل أن يعني يظهر أمر براءته، حتى لا يقال، يعني لعل هذا الذي أراد يوسف، حتى لا يقال أنه فسر الرؤيا للملك فعفى عنه الملك وأخرجه من السجن. لا، يوسف لم يكن مذنبا أصلا. فلما جاء هذا الرجل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، يعني ما راح أخرج. فيوسف عليه السلام أخذ بالحزم أنه لن يخرج حتى تظهر براءته. والعجيب أن نبينا عليه الصلاة والسلام من تواضعه قد أخبر أنه لو قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، اللهم صل وسلم. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لو أني بقيت ما بقي يوسف جاءني هذا الرجل لخرجت معه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه سيخرج يعني بدعوة هؤلاء القوم الكفار إلى التوحيد، لكن يوسف عليه السلام أخذ بالحزم أنه لن يخرج حتى تظهر البراءة. طيب، إذا قال أهل العلم لعل يوسف أراد أن لا يخرج حتى تثبت براءته، ولأن ثبوت براءته أدعى لقبول دعوته إلى التوحيد. طيب، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ثم دعا الملك النسوة واستفصل فقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، الآن أتى الاعتراف الكبير كما يقال، الآن حصحص الحق، يعني ظهر واتضح، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، يعني يوسف عليه السلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني لم أخن زوجي، زوج امرأة العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلى آخره. بعد ذلك اتضح فضل يوسف، رجل كريم خلوق عفيف عنده علم بتفسير الرؤى، فطلبه الملك وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله من أهل مشورتي، أستخلصه لنفسي. فلما كلمه، يعني كلم الملك يوسف، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، خلاص عرفنا لك قدرك، مكين ذو مكانة، أمين متصف بالأمانة، عرفنا أمانتك. فقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. وهنا يوسف عليه السلام طلب المنصب، طلب المنصب. ولا شك أن الإنسان يبتعد عن أن يتولى أمرا لأنه قد لا يتحمله، لكن يوسف عليه السلام بين أناس كافرين، فلعله يعني ليس فقط أنه رأى أنه الأفضل أن يطلب هذا الأمر، ربما رأى وجوب هذا الأمر لأنه هو أكفأ من يقوم به عليه السلام. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فصار يوسف عليه السلام وزيرا وتعامل مع هذه السبع السمان بالتخزين، ولما جاءت السبع العجاف وانقطع المطر ولم يحصل النبات، والعجيب أن العجاف هذه حصلت في مصر وغيرها أيضا ممن حولها، حتى إن الجدب والقحط أصاب بلاد إخوان يوسف عليه السلام فبلغ إلى الشام، ولذلك أتوا هم بعد ذلك ليأخذوا الأقوات من مصر. فجاء الناس إلى مصر للبحث عن الطعام، ومنهم إخوة يوسف عليه السلام من فلسطين، ذكروا أنهم كانوا في فلسطين. وقد شاع عند الجميع أن وزير مصر متصف بالعدل والكرم والعلم، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، عرفهم يوسف عليه السلام. نعم، مضت سنوات ليست قليلة، وعلى كل حال هم كثرة، يعني إن جهل بعضهم سيعرف الباقين، فلفراسته عرف أن هؤلاء هم إخوته، فهو عرفهم، فعرفهم وهم له منكرون، يتغير وجه الصغير يتغير مع الزمن، فلم يعرفوه، لم يعرفوه، وربما لم يتوقعوا ذلك، رجل غلام ألقوه في غيابة الجب، ثم يأتون يجدونه صاحب الخزانة عند ملك مصر. طيب، نعم، فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. أمر يوسف عليه السلام بحسن ضيافتهم، لأنه قال لهم بعد ذلك: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فواضح أنه قد أحسن ضيافتهم وأعطاهم طلبهم من الطعام، وقد يعني هم جاءوا. فلما جهزهم بجهازهم يعني هم يأتون ومعهم أموال، دراهم دنانير يدفعونها ويأخذون مقابلها طعاما، ويحتمل أن إخوة يوسف أخبروه أن لهم أخاً، لأن يوسف عليه السلام طلب منهم إحضار هذا الأخ الذي هو شقيق يوسف بن يامين كما قيل. فيحتمل أن يوسف سألهم هل لكم أخ هل لكم كذا، فأخبروا أن لهم أخا من أبيهم لم يأتي، الذين جاءوا هم العشرة فقط إخوة يوسف من أبيه. فطلب يوسف أن يحضروا أخاهم الذي هو شقيق يوسف معهم في العام القادم. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. يعني إذا ما جئت به هذا الأخ، لأن يوسف يريد أن يحضر حتى تكتمل القصة التي ذكرها الله، فقال إن لم تأتوني بهذا الأخ الحادي عشر السنة القادمة فلا كيل لكم عندي، لن أعطيكم طعاما ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، سنحاول نكلم أباه أن يرسله معنا، أن يرسله معنا. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. بضاعتهم هو قال فلما جهزهم بجهازهم هذا الطعام، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، بضاعتهم الثمن الذي دفعوه مقابل الطعام، الثمن الذي دفعوه مقابل الطعام، يعني بضاعة مقابل الطعام. فأمر يوسف أن يردوا الثمن في رحال إخوته، في رحال إخوته، وسرا بينه وبين العمال الذين عنده. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يقدرون إكرامنا فيرجعوا طلبا للعطاء. ويحتمل أن يوسف عليه السلام أمر عماله أن يجعلوا الثمن في رحال إخوته لأنهم قد لا يأتون العام القادم ولا يكون عندهم شيء يدفعونه فلا يأتون، ويوسف عليه السلام يريد أن يأتوا، يريدهم أن يأتوا، فأمر أن يرجع لهم الثمن حتى يضمن مجيئهم في العام القادم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، وصل الأذان الشيخ زيد، طيب خلنا نكمل لين يجي الشيخ. طيب فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني العام القادم، وإلا فقد أخذوا طعام هذا العام، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. فمطمئن يعقوب عليه السلام لهم لأنهم تعهدوا من قبل بحفظ يوسف وفرطوا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلم يطمئن لقولهم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر.
طيب يا أخواني، نأتي باختصار على ما بقي، لولا أني لا أحب أن نتجاوز الأشياء الهامة في القصة. لكن فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل، وإنا له لحافظون، يعني في العام القادم. فيعقوب عليه السلام ما اطمأن لهم، قال: هل آمنكم إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدوا أن هذا الرجل وزير مصر كرما منه قد وضع البضاعة في رحالهم، فقد أخذوا الطعام ورجع لهم الثمن. فقالوا: يا أبانا، ما نبغي، يعني ماذا نريد أكثر من هذا؟ دعنا نذهب ونأخذ أخانا معنا، نمير أهلنا، يعني نجلبهم طعاما وفيرا، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، يعني يسير على هذا العزيز الذي يعطي كل واحد حمل بعير، الذي يعطي كل واحد حمل بعير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني يقسمون له، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن تغلبوا فيحدث أمر خلاص خارج عن إرادتكم إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم أوصاهم يعقوب عليه السلام أن لا يدخلوا من باب واحد، وقد خشي عليهم من العين، لأنه كانوا 11 أخا، ولكن الأمر كله لله، إن وقعت العين أو لم تقع، لأنه قال: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني ضم إليه أخاه بنيامين، أخذه وأخبره سرا أنه يوسف أخوه. قال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعني لا تحزن بما صنعوه بي، فأنا في حال طيبة كما ترى. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، السقاية الإناء الذي يكال به، السقاية والصواع كلها بهذا المعنى متقارب، المكيال الذي يكال به، جعل السقاية في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا المؤذن غير يوسف عليه السلام، وإلا يوسف وضعها من حيث لم يشعر إخوة يوسف بهذا الأمر. إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه؟ أنتم احكموا فيه، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ إذا عرفنا السارق ما جزاؤه؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني من وجد الصواع في رحله فهو جزاء الصواع، يؤخذ عبدا مقابل سرقته. وقد ذكر أنه كان في شريعة يعقوب عليه السلام هذا الأمر، أن السارق يؤخذ رقيقا عند من سرق منه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فتم ليوسف عليه السلام ما أراد بأن يأخذ أخاه عنده. بعد ذلك الأحداث كثيرة والوقت يضيق عنها، لكن بعد ذلك خلصوا نجيا كما قال الله تعالى، يعني انفردوا عن الناس لما ما استطاعوا أن يأخذ حتى العزيز أحدا مكان هذا الأخ الذي سرق، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. خلصوا نجيا، ماذا يصنعون؟ فقال لهم أخوهم الأكبر: أنا لن أرجع، ارجعوا أنتم إلى أبيكم وقولوا له: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، ما أدرانا أنه سيسرق، وما أدرانا أنه سيسرق. فلما رجعوا إلى يعقوب عليه السلام قال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا، نفس العبارة، مع أنهم في هذه المرة صادقون أم كاذبون؟ صادقون، وفي المرة الأولى كذبوا. هذا دليل على أن يعقوب عليه السلام لا يعلم الغيب، وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني يوسف وأخاه الذي عنده. ثم بعد ذلك رجع إخوة يوسف إلى العزيز وأخبروه بما حصل، فاعترف لهم عن نفسه، عرفهم بنفسه، وأمر أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه فيلقوه على وجهه فيأتي بصيرا، لأن يعقوب عليه السلام قد عمي كما قال الله وبيضت عيناه من الحزن، يعني ذهب سوادهما فعمي. ثم جاءوا جميعا إلى يوسف عليه السلام في مصر ودخلوا عليه، قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أبواه وإخوته الأحد عشر، كما جاء في تأويل الرؤيا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لما سجدوا له. والسجود كما قدمت لكم أيها الفضلاء أنه سجود تكريم وتحية، كان موجودا في الأمم السابقة، إلا أن السجود في شرعنا قد انحصر في سجود العبادة الذي لا يكون إلا لله تعالى. هذه قصة عظيمة، لو أن الوقت ضايقنا بعض الشيء وقد تجاوزنا بعض الأحداث المفيدة والهامة فيها، لكن وكما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أسأل الله تعالى نفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتجالسين فيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وإياكم.